إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. في هذه الجمعة أقول نتناول حديثا مكملا لحديث سابق تكلمنا فيه عن بر الوالدين. وحديثنا عن بر الوالدين تكلمنا فيه عن بر الأبناء للآباء، ويدخل مع الآباء الأمهات بالتبع. واليوم ربما يغضب منا الآباء والأمهات، لأني سأقلب المعادلة وأتكلم عن بر الآباء للأبناء. عندما تحدثت عن بر الوالدين، جاءني بعد الجمعة أحد الشباب وسأل سؤالا في حد ذاته سؤالا قيما، هو الذي دعاني أن أتحدث اليوم عن هذا الموضوع: هل بر الوالدين مطلق في كل وقت وفي كل حين؟ قلت: وماذا تعني بالوقت؟ قال: سواء كنت متزوجا أو غير متزوج، هل البر هو هو كما أكون في بيته وتحت كنفه؟ قلت: هذا السطر يحتاج إلى بسط طويل، فلا بد من العلم بأنه كما هناك بر من الأبناء للآباء والأمهات، فهناك بر من الآباء والأمهات للأبناء. وكان استشكاله مع حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه: أنت ومالك لأبيك. هل هذا الحديث على إطلاقه؟ والحديث يعني فيه ملكية تامة، يفعل في أبي ما يريد وقت ما يريد كيف ما يريد. وكأني استشعرت أن ابننا هذا بينه وبين والديه غضاضة أو ظلم كما سماه على حد تعبيره هو. لكن القضية كما جعل الله عز وجل برا على الأبناء مفروضا عليهم للآباء، جعل العكس تماما، لأنها حقوق. والحقوق كما يقال عند علماؤنا سلفا متبادلة، لك وعليك وله وعليك. لهذا قلت عندما سأتحدث عن هذا الموضوع ربما يغضب مني الآباء والأمهات، لأنه يعتقد اعتقادا تاما ما ذكره ابننا هذا في سؤاله: أنت ومالك لأبيك. فطلبه مجاب في أي وقت وأي حين طالما أنه أب. بر الأب معلوم، وبر الأم معلوم، وهذه من الأمور التي كفتها آية واحدة في كتاب الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فجعل الله عز وجل بإجماع المفسرين طاعة الوالدين بعد طاعته مباشرة،
وتدخل في طاعة الله عز وجل لطاعة رسوله ضمنا، إلا أن الأمر فيه تفصيل كبير لأن الآية لم تقف إلى هنا فقط. البعض يتذرع ببعض كلمات وردت في النصوص: وإن جاهداك على أن تشرك بي وأنا لا آمر ابني بالشرك فلا تطعهما، إن قلت له اشرك بالله عز وجل فلا طاعة، رغم أن الله عز وجل في باقي آياته وباقي كلماته: وصاحبهما في الدنيا معروفا. كيف نجمع بين هذه المقاطع؟ عندما يفسر علماؤنا أمرا معينا من آية فيفسر كل كلمة بمفردها ثم يجمع بين سابقها ولاحقها، هذه مناهج المفسرين. لكن إن كانت هناك وحدات موضوعية موجودة في آية واحدة يتناولها علماؤنا كل بوحدته، فيأخذ أبو الولدين إحسانا كوحدة موضوعية تتكلم عن موضوع واحد، ويأخذ وإن جاهداك على أن تشرك بي موضوع واحد، ويأخذ وصاحبهما في الدنيا معروفة موضوع واحد. لكن للأسف تعود غالب قراء التفسير أنه يقرأ ما يأتي على هواه، وعندما يقطع هذا الكلام بعد ذلك كأنه غير موجود تماما، مع أنه لو أكمل باقي تفسير الآيات لعلم ما قلته أن الحقوق متبادلة. فما هي حقوق الابن على أبيه أو الابن على أمه؟ الجدير بالذكر عندما نذكر هذا الكلام ليس من الضروري أن يخرج الابن ويذهب إلى أبيه ويقول: لي عندك حق كما أنت لي عندي حق. لا، ليس بالقضية هكذا، ولكن الموضوع أن يعلم كل منهما أنه له حق عند الآخر فيؤديه مع علو حق الابن على حق ابنه على حق أبيه، ليعلم الإنسان أنه لا يكون في بيت تكون فيه كفة راجحة عن الأخرى. فالبيوت عبارة عن أب وأم وأولاد، لكل من هذه المكونات الثلاثة حق يؤدي له به عند الله واجب، عند غيره يعطيه إياه. فإذا طلب الأب حقه من ابنه فيعلم أن ابنه له حق عليه، وهكذا الأم وهكذا باقي الأبناء، حتى تكون السفينة سارية بحقوق وضعها الشرع الحنيف، لأن الأصل لا يعبد أحدا لأحد أو لا يعبد أحدا لأحد. فالابن ابن والأب أب وكلاهما له حق، هذا الحق إن ضاع في طرف من الأطراف دخل الجور والظلم، وهذه كما يقول أئمتنا سلفا أحاديث الظلم جاءت عامة لم يخصص فيها ظلم فلان أو علان أو الكيفية كذا أو كذا، الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي الأحاديث: فلا تظالموا، من جار على حق غيره، وابدأ بهذا وحدث كما تشاء. من الحقوق التي لا بد أن يعيها كل مسلم على وجه الأرض أن الحقوق المؤدى له أو المفروضة عليه هذا بأمر الشارع الحنيف، حتى تستكمل الدائرة فنسير في كنف شرع الله عز وجل ولا ننفصل عنه. لأن في الدراسات الحديثة نسبة الإلحاد في الدول العربية فاقت نسبة الإلحاد في غيرها الدول غير العربية بأكثر من 90%. يكفي أن مكان واحد يجمع فيه أكثر من 110,000 شخصا عربيا ينتمي إلى طائفة الملحدين. من هذه الطائفة الأسباب التي أدت به إلى ذلك ظلم الوالدين له. الله سبحانه وتعالى جعل لي هذا السؤال نسمعه كثيرا من هؤلاء، أنا لا أقول أنهم على صواب، ولكن أقول هذه من أسباب تؤدي إلى خروج تام عن دين الله عز وجل أوجدني الله عز وجل ابنا لأبي أم عبدا لأبي، مع أنه يعلم جيدا أن العبودية منتهية من زمان غير موجودة، رغم أننا نجد في كتب الفقه بابا في أحكام العبيد، لهم أحكام معينة إذا قرأت عنها ودخلت فيها وعلمت فيها الحلال والحرام قد لا تفرق الآن بين العبد وبين الإنسان الحر تماما، لكن هو في ذهنه أن أباه استعبده بطلباته التي يطلبه منها، بل وعلى المساواة تماما نسب الطلاق التي زادت في البيوت من آثارها ومن أسبابها أن الزوج يفضل والده في بيته عن زوجته وأولاده، فتفضل الزوجة الانفصال. هذا كلام موجود بيننا بإحصائيات حديثة موجودة، أنا أرجعه إلى جهلنا بشرعنا الحنيف، فلو علم ماهية الشرع في هذه الجزئية بالذات، الولد المتزوج هل يساوي في البر الولد الغير متزوج؟ كل هذه الجزئيات تحدث عنها الشرع وتكلم عنها العلماء والأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة، لكن كما قلت نقرأ ما يأتي على هوانا فقط، والشيء الذي يدخل إلى الهوى أولا تكن له الغلبة ويكن له الانصياع، أنت ومالك لأبيك فأنت ومالك لأبيك. أما سمعت أن جمهور العلماء يقول بغير ما يكون في رأسك من هذا الحديث؟ لا، حديث النبي واضح وكأنه عالم بالدلالات وألفاظها وعالم بالشرع، أعلم من النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وأعلم من أئمتنا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وكثير ما أسمع الحديث واضح لا يحتاج إلى تفسير. ذكرت مرة في مناقشة علمية لأحد أبنائنا في مرحلة الدكتوراه في صفحة الإهداء، يقدم والدته على والده ويستدل بحديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك، فقلت أي بني، بعيد عن الإهداء وبعيد عن الرسالة وبعيد عن المناقشة، في هذا الحديث تخرج المذاهب الأربعة بأربعة أقوال، منهم تقديم الأب عن الأم لأن الدلالات في الحديث غير التي وصلت إليه، فما وصل إليك رغم أنك طالب في مرحلة الدكتوراه في قسم الشريعة إلا أنك ثقافتك الموجودة في البيوت التي أخذتها من البيوت قضت عليك أن تقول ما يقوله الناس في البيوت، أمك ثم أمك ثم أمك، هذا ليس ضحض وبعد لكينونة الأم، لا، أنا كنت أريد أن أعلم ابني أن دلالة الألفاظ لها شروط ولها أركان وليست بالتبعية هذه، فأنت ستجلس في محل الإفتاء، فإذا جاءك خلاف بين ابن وأبيه ماذا ستفعل؟ ستقضي بهذه الموروثات فقضاؤك من النار والعياذ بالله. فالأمر جد خطير، لأن الإنسان يسمع حديثا أو آية ويظن أنه الفهامة العلامة الذي وصل إلى الفهم من هذا النص الذي ورد إليه دون أن يرجع لأهل تفسير هذا النص، ويستغرب كثير من الناس لما يسمع أن حديث أنت ومالك لأبيك حديث مقيد بشروط كما سنعلم، كيف يقول العلماء هذا؟ كيف يقول أبو حنيفة هذا الكلام؟ ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري وابن عيينة وغيرهم، كيف يقول في نص واضح كأنه يعلم هذه الكوكبة ما يفهم من حديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام؟ شريعتنا الغراء قسمت أعمار الناس بحسب التكاليف التي ترد عليهم إلى أقسام معينة، فالإنسان إذا كان في بطن أمه يسمى الجنين له أحكام، وإذا خرج من وقت خروجه إلى فطامه يسمى رضيع وله أحكام، ومن سن رضيعه إلى سن الخامسة أو السادسة على الخلاف يسمى صبي، له أحكام، وتدخل الفتاة بالتبع. المؤنث يدخل في خطاب الذكور في القرآن والسنة تبعا، إلا أن يخصص، إلا أن تأتي الآية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، لكن طالما ذكر يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه النساء بالتبع. ومن السادسة إلى الرابعة عشرة يسمى صبي مميز، له أحكام. ومن الرابعة عشرة إلى الممات يسمى مكلف وله أحكام. فمثلا إن كان جنينا لا يعلم ذكرا أم أنثى وتوفي والده يوقف الميراث، لأنه سيترتب على كونه ذكر أم أنثى تقسيما للميراث، فلا يورث الورثة إلا بعد خروج هذا الجنين. رضيع، عندنا إشكاليات في أحكام الرضاعة، وأكثر هذه الإشكاليات أن الرضيع إذا أكل أو لم يأكل، كان ذكرا أم أنثى، بوله ماذا يفعل فيه، يغسل أم ينضح. في كتب الفقه موجود هذا الكلام. خرج من دائرة الرضاعة إلى دائرة الصبي، يسميه العلماء الملقن وليس الملقن بالكسر، لأن الملقن أبواه، والملقن هذا الصبي متعلم، يتعلم الصواب والخطأ، يكون رمانة الميزان في معرفة الصواب والخطأ في هذه الفترة من الملقن من أبويه. ولهذا لما عقل هذا الأمر الغربيون بدأوا يخرجوا أطفالنا من بيوتنا من سن سنتين، من هذا السن يودوه ويعطوه إلى دور الحضانات التي تربي أكثر مما يربي في البيوت الآن. ومن هنا يبدأ حقوقك كطفل على والديك. أول حق من هذه الحقوق التربية. التربية، لو وقفنا مع جملة قالها الإمام مالك لما سئل عن المفاضلة بين الحقين، حق الابن على أبيه وحق الأب على ابنه، قال حق الابن على أبيه أصل، وحق الأب على ابنه على ابنه تابع فرع، لأن الأصل هو الأب الذي يوجد ابنه فيربيه فيجد حق ابنه غدا عليه. يعطي الأب الحق أولا ثم يأتي حق ابنه بعد كده لاحقا. فلما يشتكي الآباء الآن من تربية أبنائهم نقول هذا ما سرعت بالأمس حصدته اليوم. فالتصريح اليوم لا يكون تصريحا جازما، يكون تصريحا ذا ترميم، ترمم الموجود، ولا تختلق أمرا جديدا من البداية في حق التربية التي يبدأ عندما يفطن أن هذا الطفل بدأ يعي، هذا أمه وهذا أبيه وهذا أخ وهذا أخت. تنوع التربية كما ذكر لنا من بحث في تربية النبي صلوات الله وسلامه عليه. تبدأ التربية بالقدوة. من القدوة؟ الذي يعيش معهم في البيت، الأب والأم. فإذا خرج هذا الولد يكذب رأى قدوته يكذب، إذا خرج هذا الولد يفعل السوء فرأى قدوته تفعل السوء. فقالوا أول ما يفرض على الأب تجاه أبنائه أن يكون لهم قدوة حسنة، قدوة حسنة، فيصعد الابن على ما يراه في والديه. بدأ الابن يمتثل والديه في البيت فيريد أن يتطلع لغير والديه، فقالوا تأتي التربية بالمثل، يضرب الوالد والوالدة مثلا. ولا يوجد أحسن من صحابة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في ذلك، حتى يربى الولد على مثل هؤلاء، على مثل فلان ابن فلان رضي الله عنه، أو فلانة بنت فلان رضي الله عنها، وهكذا. تشبع الولد الصغير هذا بالأمثال الموجودة، فتأتي المرحلة الثالثة وهي التربية بالقصة. هكذا كان علماء التربية ينظرون إلى تربية النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ومن حوله كيف ربوا أبناءهم. فرقم ثلاثة قالوا التربية بالقصة. ولما نسمع أن هذا النوع أخذه العرب قديما بصنعة تسمى صنعة القصاصين مكتوبة عندهم في الأدب إلى الآن فن المقامة، وفيها من المصادر ما فيها مقامات بديع الزمان الهمداني، مقامات الحريري وغيرهما. وأصل كلمة المقامة ما قام به فلان وفلان الذين يقصون القصص ويتتبعون الأثر. فالقصة عبارة عن اختلاق شيء، عبارة عن أحداث للوصول لنتيجة معينة. فكانوا العرب قديما إذا أرادوا أن ينشئوا أولادهم على الشجاعة تكون المقامة كلها عن الشجاعة، عن الكرم تكون المقامة كلها عن الكرم، عن الإقدام تكون المقامة كلها عن الإقدام، ينشئها القصاص. وأثر في كتب السير أن أكابر العرب كانت تستجلب قصاص العرب الذي ينشد قصته مع الأطفال ليربوهم بالقصة، فيصعد الطفل على أن قصة حدثت هو في حد تعبيره أنها صحيحة، والقصاص اختلقها للوصول لغاية. ويقول ابن كثير أن غاية القصاصين زرع الأخلاق في الأطفال. فيجلس الأب والأم يقصون على أطفالهم، لا أقول قصص مختلقة، السيرة النبوية وما فيها من أحداث تكفي، ولو قرأت القصة كل يوم مرة ستتعلم منها نتيجة أخرى. ثم تأتي آخر أنواع التربية الرابعة، قالوا التربية بالثواب والعقاب. إذا سمع كل هذا وامتثل له كل هذا وأخطأ يعاقب. أثاب في جزئية معينة وكان ناجحا في جزئية يثاب عليها، الثواب والعقاب. مع أن اليوم قلبنا المعادلة، فيبدأ الأب أول ما يبدأ بتربية النوع الرابع الثواب والعقاب. هذه المرحلة إلى سن الخامسة والسادسة يدخل فيهم الصبي إلى مرحلة التدريب على التكاليف، يسمى عند الفقهاء الصبي المدرب. تأخذ ابنك معك إلى الصلاة، تلبس ابنتك الحجاب غير مكلفة وغير مكلف، إلا أنه يتعود على شيء يربى عليه، ومن شب على شيء شاب عليه. بعض أئمتنا عند المالكية يتذرعون بحديث مروا أولادكم للصلاة لشب وإن كان ضعيفا، إلا أن شراح الحديث عند المالكية يقولون أن فيه نوع من التدريب وليس الإيجاب، رغم أن الأصل مروا أولادكم في الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. قالوا هذا ليس من باب الإلزام مع ضعف الحديث، إلا أن هذا يجر الطفل إلى التدريب على التكاليف. يأتي رمضان ويعوده على الصيام، كما كان يقول ابن عمر إن أبي كان يضربني على الصيام ولم بخمس سنوات. لماذا كان يضربه؟ ليس ضرب إلزام ولكن ضرب تعليم، ضرب تدريب ليدربه على هذا، لئلا يكون كبيرا ويفطر في الشارع العام كما نرى ويثقل عليه الصيام. وتعالى صلي يثقل عليه الصلاة الفروض المفروضة عليه، فلا تعيب عليه لما يكون صاحب مال ولا يزكي، صاحب مال ولا يحج، صاحب مال ولا يعتمر، لأنه ما درب على التكاليف. من الذي يحق عليه إلزاما هذه الأمور؟ الأبوان. هذا من حق الابن على أبيه. ولهذا لما نسمع حديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام داعبوهم في سبع، سبع الأول، وعلموهم في سبع وآخوهم في سبع، فترة التعليم يتعلم فيها بالإجماع الطفل كل ما ينفعه في كبره. فإذا كان الطفل مجيدا في طريق معين في التعليم فرض على الأبوين أن يحفز الطفل على ذلك ويسير على ذلك. لما نتكلم في هذه الأمور يقول الشافعي مثلا هناك من الأمور التي تدخل فيها ضمناً كالرعاية الصحية، يلتزم الأبوين بأن هذا الطفل مراعى صحياً وملزماً، هما الاثنان برعاية الطفل صحياً لا يتركوه يمرض، لا يتركوه بلا رعاية صحية تماماً. هذا كلام لو طبق وغيره لنجد كثير من الآباء الآن تحول إلى آلة لجمع المصاريف، لجمع الفلوس، ويتذرع بالحال الذي نعيش فيه. ستسأل عن هؤلاء، لأن من الحقوق النفقة، أنا معك في هذا، والنفقة من أشد الحقوق التي تكون على الأب للابن، معك في ذلك، ولكن أين المنفق عليه؟ أصل جلب النفقة أين هو؟ أعطيته مال، فأعطيته مال، فأعطيته مال وضاع المنفق عليه. هل الأصل في جمع هذه الأموال تربيته أم ضياعه؟ هو الأصل الذي جعلك تسعى لجلب هذه النفقة، وليس الأصل أن تأتي بالنفقة. فإذا عودته من صغري، دربته على صغري أقل النفقة يحيا بها الإنسان كان. أما إذا خرج الولد وجد أباه يتطلع إلى ما فوق مظلته، ما هو فوق قدرته، فوق حاله، لا تسأل طفلك بعد ذلك إذا طلب منك شيئا لم تستطع إيذاؤه إياه، فأنت الذي عودته على ذلك. ولهذا يقول علماء التربية مراحل التربية متكاملة مترابطة لا تنفك عن بعضها البعض، وما ستفعله اليوم ستجده غدا. قد تكون عاطفة الأبوة والأمومة تجلب الإنسان إلى أن يعطي أولاده أكثر مما هو أخذ، بزعم عاطفة أيضا أنه يفضل أبنائه عليه. العاطفة لا ينصر بها دين، ستكسرك هذه العاطفة غدا لما تأتي المظلة، ولا تظلل طلبات أولادك عند كبرهم، مع أن والديك ما ربى على هذه الطريقة التي أنت تربي عليها أولادك اليوم، بل بالعكس تسمع من أولادك أن تربيتك أنت من أبويك تربية رجعية، تربية متخلفة، رغم أنها طلعت وأخرجت والدي وأنت لا شيء تماما. لذلك صلب الحديث على حق الولد على أبيه أن يعلم هذا الأب أن ما تزرعه بالأمس تحصده اليوم. ليست القضية أني أحب أن يكون كذا، أحب أن يكون كذا، أحب أن يكون كذا، القضية كيف يكون كذا، كيف يكون كذا. هذه المحبة داخلك أنت، أما الواقع الذي تعيش فيه سيفرض عليك أمور أخرى تماما غير التي تكون في رأسك. وإن أخرجت ولدك على ما خرجت عليه أنت لفلحت، لما وجدت غضاضة في بيتك، لما وجدت حوار بينك وبين ابنك لا يرضيك، لأنك خرجت بطريقة معينة أكثرها عرف، أكثرها عادات وتقاليد، إلا أنها أخرجتك أنت بالكيفية التي أنت موجود بها الآن. لماذا ترفض أن يخرج بها والديك؟ حق الولد على أبيه أن يوجد هذا الولد طالما أنه في نفقته، فالنفقة مفروضة عليه، حتى أن فقهاؤنا بالإجماع لا تعطى زكاة أموال الأب إلى ابنه إذا كان في نفقته، فالزكاة لا تعطى إلا على من لم تكن مفروضة عليه نفقته، الزوجة، الأولاد، الأب، الأم. لكن أنت غير مفروض عليك نفقة أخوتك، فيجوز لك أن تعطي لهم من زكاة مال. إلا أن الفقهاء يقولوا إذا خرج الولد من كنف أبيه بذمة مالية منفصلة وكان من أهل الزكاة جاز أن يعطي الوالد زكاته لولده، حتى لا يختلط الحابل بالنابل. إذا نفهم من ذلك أن هناك أحكام للولد في كنف أبيه وأحكاما إذا خرج عن كنف أبيه، لأنه أصبح صاحب ذمة مالية منفصلة ودخل في رقبته وتعلقت به زوجه وربما زوجة وأولاده. فلكي يغلب حال على حال أو يجمع بين هذه الأحوال ويفتي فتوى واحدة كما نسمع، بر الوالد، بر الوالد أو بر الوالد، إما هكذا وإما هكذا، تكون النتيجة النصرة التي نراها الآن. لما تسمع من بعض الذين يتصدرون الإفتاء ويأتي أحد أبنائنا يشتكي من ظلم والده فيقول له بر والديك على طول الدوام، على طول الدوام، حتى لو كنت صاحب ذمة مالية منفصلة هو والدك، حتى لو كنت صاحب ذمة مالية منفصلة. فتاوى ذات بلاوة تخرب البيوت ولا يستقيم لها المرء. لكن الأصل أن لكل ذي حق حقه، متى يعطى وكيف يعطى هذا ما سأتناوله بإذن الله تبارك وتعالى في الخطبة التالية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. عندما يكون الولد في كنف أبيه يجمع الفقهاء على بر والده بما لا يأتي عليه بمظلمة، لأن الأصل كما قلت أن الأب لا يأمر ابنه بالشرك وإن جاهداك على أن تشرك به، لكن إذا أمره بما جاء عليه بمظلمة تأتي الجزئية الأخيرة وصاحبهما في الدنيا معروف، أي سواء سحاب الوالدين في الأمور الدنيوية تكون بالمعروف وليس بالمكذوب، والمعروف الذي لا يجلب ظلما على الولد. والظلم يظهر في قضية إذا انفصل الولد عن والديه وتزاحمت الحقوق. جاء الولد يقول تزاحم عندي حقان، حق زوجتي وأولادي وحق والدي، أيهما أقدم؟ فقهاؤنا الأربعة يقسمون ما يحتاجه الإنسان إلى ثلاث مراتب: إما أن يحتاج الإنسان إلى أمر ضروري، أو أمر تحسيني للضروري، أو أمر رفاهي للتحسين. وهذا يمثله قول الله تعالى: إنا أنزلنا إليك لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ثلاثة أنواع من الألبسة: لباس يعتبر كساء لحد العورة، هذا الأول، ولباس يعتبر تحسيني لما كان في حد العورة وهو الريش، وكساء أفضل رفاهي فوق الكل وهي التقوى. فإذا تزاحم حق بيتك زوجتك وأولادك الصغار مع والديك انظر هل هو من الأمور الضرورية؟ انعقد اتفاق العلماء على أن البيت لو احتاج أمرا ضروريا يقدم على ضروريات والديك، لأن ضروريات والديك هنا ستكون عليك من باب الكفاءة العينية، والزوجة والأولاد النفقة نفقة واجبة عينية رتبت عليك بعقد، عقد النكاح، فيلزمك ألا تنفك عنه. ولهذا يقول الفقهاء أن الزوجة إذا منعت عنها نفقتها تطلب الطلاق للضرر. هذه موازنات لابد أن تكون موجودة في رأس الولد. زوجتك وأولادك تطلب منك أمرا ضروريا، مأكل، مشرب، ملبس، مسكن، وملحقات هذه الأمور كالتعليم، كالصحة، كا 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 ووالديك أيضا يطلب منك أمرا ضروريا، أيهما أولى؟ بينك وبين والدك، هذه كانت على سبيل الاستحباب منك، وإن كان لك أخوات أو إخوة تكن بالنسبة عليك على الواجب الكفائي. أما هؤلاء وجوبا عينيا بالعقد الذي تم في الأصل مع الأم الزوجة ثم بعد ذلك مع الأولاد، فلا يقدم هذا على ذاك. متى تكون المفاضلة؟ إذا طلبت الزوجة شيء أمور تحسينية أو رفاهية ويطلب الوالدين أمرا ضروريا، فبالاتفاق أمر الوالدين أولى. فالموازنة بين الحقوق تثبت هذا الأمر. يروي صاحب طبقات الحنابلة قصة عن الإمام أحمد أن رجل جاء إليه يقول: إن أبي يأمرني بتطليق زوجي. من أبي؟ قال: فلان. قال: لا تطلق. قال: ولكنك يا إمام رويت حديث ابن عمر لما ذهب عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي يأمرني بتطليق زوجي. قال: فطلق. قال: إن كان أباك مثل عمر فطلق. أي نظرة الإمام أحمد كنظرة الشافعي ومالك وأبو حنيفة إلى حديث أنت ومالك لأبيك نظرة مقيدة بالمصلحة التي تجلب على صاحب الملك، وليست ملكا عاما مفتوحا كالبيوت والسيارات. امتلكك والدك كسيارة أو كبيت أو ككذا أو ككذا، فهي نسبة مقيدة بالمصلحة والمفسدة بما قدمت من أنواع الحقوق والحاجيات. إن كان أباك مثل عمر فطلق. إن كانت ضرورية عند والدك أمرا شرعيا وعند زوجتك غير ذلك، والدك يقدم بالاتفاق ولا خلاف في ذلك. أما إذا تساوت الأمور بيتك أولى من بيت والدك. أحباب الكرام، أليست القضية قضية تغليب أب على ابنه أو ابن على أبيه؟ ولكن قضيتي أن يعلم أن كل ذي حق له حق، فلا يغلب حق فلان على فلان وإن كانت صلة بينهما أبوة. سيأتي يوم القيامة وسيسأل عن هذا الظلم الذي ظلم فيه والده، أو سيأتي والده وسيسأل عن الظلم الذي ظلم فيه ولده، ماذا سيكون الرد يوم القيامة؟ وأنت تعلم علما ناقصا، سواء كنت أب أو كنت ابن، فتضيع حق الثاني. فأيا كان مرتبة الإنسان الموجودة في البيت له عليه. وإذا علمنا هذا جيدا تستقيم بيوتنا. نجح الغرب لما وجدوا تحديات عاصرة معصرة للأسر، فبدأوا يعطون للأسر ما يسمى بالحريات المفتوحة، حريات المطلقة، ربما يستخدمها الأب في غير موضعها، وأكيد يستخدمها الأبناء لقلة خطائهم وسنهم في غير موضعها. النتيجة انفكاك الأسر التي تلقفنا به أمور غير موجودة في شرعنا الحنيف، مع علمنا أن شرعنا لم يترك شاردة ولا واردة إلا وأحصاها تماما. كتابنا هذا ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وتكلم عنها، وعلماؤنا فندوا مثل هذه الكلام. جلست مرة أجمع أقوال العلماء في حديث أنت ومالك وأبيك، كتبت أكثر من 9 ورقات وما جمعت في كل المصادر وما أتيحت في كل المصادر، رغم أننا الآن لما يطلق كلمات أي نص نبوي نفهمه على وفق هوانا الذي نميل إليه، ونكون جلادا بعد أن كنا قضين حكمنا بمعنى الحديث كذا، فلا بد أن يطبق، وربما يكون هو أصلا خطأ، لا أقرب للخطأ من الصواب، أصلا خطأ، ويفعل فيه ما لم يفعله أكابر أئمتنا سلفا. أحباب الكرام، هذه الأمور وإن كانت يسيرة إلا أنها تهدم بيوت كثيرة. لو تطلعوا على غيرها أو على أسباب غيرها من الإحصائيات التي تكون في سبب الطلاق لا أقول للحال، ستجد أن هذه الأمور هي سبب في خراب بيوت كثيرة جدا. ولو وصل الأمر بأصحاب هذه البيوت إلى أن الشرع يفصل فيها لانتهت هذه القضية منذ زمن. لكن اعلم أن ما ينشئها في نفسك وفي نفس أولادك وما يبدئها في بيتك إلا مريد لخراب هذا البيت ولفرقة أهل هذا البيت. فهل لا كانت هذه دعوة للسؤال بحق عن شرعنا في كل صغيرة وكبيرة تحول بنا وتنزل علينا؟ نقول قد سلمنا بذلك، ونأتي إلى الله عز وجل بقلوب سليمة مطمئنة إلى أن قضاء الله وقدره لا يضاهى، لا يكون هناك أفضل منه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ طالما أن خلقنا اختار اسمين من أسمائه اللطيف الخبير لعلمه ولخبرته بما خلق، كان لطيف بهم، لطيفا بهم، فأوجد لهم شرعا يسيرون به إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.